نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين،
بارك الله فيكم. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال من أحد الإخوة يسأل عن حكم لعن شخص بعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، إن هناك ثلاث حالات وردت بالتفصيل في هذه المسألة. الأولى لعن العام، فهذا يجوز إذا كان الوصف مما جاءت النصوص بلعنه. الحال الثانية اللعن الخاص بمعين، فهذا حرام حتى ولو كان الإنسان كافرا، لأن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولأن الله تعالى قد يهدي هذا الكافر للإسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب الحدود بن صحيح البخاري: باب لعن السارق إذا لم يسمى. قال النووي في الأذكار: ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين. وقال ابن العربي في كتابه الإحكام في أحكام القرآن وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، قد جلده في الشراب بين قوسين الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، والله ما علمت أنه إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا الحديث استدل به الجمهور على حرمة لعن العاصي المعين ولو ارتكب كبيرة من الكبائر كالخمر ونحو ذلك، وهذا الذي يترجح إن شاء الله. وقد ورد عن الإمام أحمد الكراهة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. فعلى أي حال، هناك اختلاف بين العلماء في هذا أو ذاك، والكلام قد ورد عن ابن الجوزي وعن جماعة من المالكية وجماعة وعن جماعة من الشافعية، وكذلك ورد عن الإمام البخاري ما نقله عن عمر رضي الله عنه. فهذه مسألة يجب على كل مسلم أن يتحاشاها، لأن فيها من الباس وفيها من الشيء الكثير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يسأل أنه في بعض الأحيان يذهب إلى الصلاة بعد وجبة من الطعام، وفي أثناء الصلاة يشعر ببقايا الطعام بين أسنانه فيبتلع هذه البقايا، فيسأل عن حكم هذا.
الجواب يا أخي السائل، إن الصلاة لا تبطل بابتلاع ما تبقى من الطعام بين الأسنان. قال ابن قدامة في المغني: وإن بقي بين أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. انتهى من المغني. وفي الإنصاف للمرداوي: ومنها لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ أو لم تبطل صلاته، نص عليه وهو المذهب عليه جمهور الأصحاب، وجزم به المصنف والشارح وغيرهما، وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية وغيرهما، وقيل تبطل، وقال في الروضة: ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه. انتهى. عليه إذا كان بقايا الطعام من قبيل المذكور سابقا ولا يمكن إزالته فلا يضره، وصلاته صحيحة إن شاء الله. وأما إذا كان يمكن إزالته فحينئذ يفسد بابتلاعه، كما قال النووي في المجموع: فإن ابتلع شيئا مغلوبا فإن بأن جرى الريق بباقي الطعام بغير تعمد منه، أو نزلت النخامة ولم يمكن إمساكها، لم تبطل صلاته بالاتفاق، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. أيضا هذا السؤال يقول: كنت أصلي سنة الفجر فدخل معي في الصلاة رجل نيته الفريضة، فهل أجهر بالقراءة؟
الجواب يا أخي: لا حرج أن يتم المفترض بالمتنفل، على الراجح بدليل ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة ولهم فريضة. قال النووي: في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وقد جاء عند الشافعي رحمه الله وآخرين وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله وآخرين. انتهى. ولا حرج في أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير إماما بعد أن يلتحق به آخر، بدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه البخاري ومسلم. ويجوز ذلك في النفل والفرض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. أما بالنسبة للقراءة جهرا أو سرا، فعلى الشخص المقتدى به في هذه الحالة أن يجهر في نافلته إذا كانت ليلية، ويسر بها إذا كانت نهارية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الأفاضل في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال معالي الشيخ يقول: ما حكم التوقيع على ورقة الطلاق دون التلفظ باللسان؟
الجواب يا أخي السائل: مجرد توقيع الرجل على ورقة أو وثيقة الطلاق لا يحصل ولا يعتبر به الطلاق، وإلا إذا كان وقع على وثيقة الطلاق مع العزم والنية فيقع الطلاق، وإلا فلا، لأن مجرد التوقيع على وثيقة الطلاق ليس له أي اعتبار في وقوع الطلاق، فما لم يكن صريحا فلا يحكم فيه بوقوع الطلاق. وقد ورد السؤال مثل هذا في حضرة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقع على ورقة الطلاق ولم يتلفظ بشيء مما كتب فيه فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا، وفهمنا ما تضمنه من أن الرجل حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها، فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال الورقة وكتب بيده: فلانة طالق بالثلاث، يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء. وتسألها: هل يقع الطلاق بإمضائه؟ والجواب: الحمد لله، لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقا، فضلا عن القول بصراحة كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء، وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها، فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم وسددكم وأعانكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: أنا في يوم من الأيام حلفت وقلت علي الحرام أن لا أفعل كذا، وذكرت شيئا مع العلم أني متزوج، فما الكفارة وما حكم هذا الحلف؟
الجواب يا أخي السائل: من حلف على تحريم الحلال فإما أن يحلف على شيء معين، كأن يقول: هذا الشيء حرام علي إن فعلت كذا، فإذا كان هذا الشيء غير الزوجة فهو لغو ولا يلزمه شيء، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال غيرهما: هو مخير، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه، وإن شاء كفر كفارة يمين. أما إن حلف بالتحريم وأطلق، كأن قال: ما حل الله علي حرام إن فعلت كذا وكذا، أو الحرام يلزمني لا أفعل كذا، وكان له زوجة، فقالت المالكية: إن الطلاق يلزمه إلا أن يستثني زوجة بلسانه أو نيته. جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن قال كل حلال علي حرام؟ قال مالك: تدخل امرأته في ذلك، إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك. وذهب الحنابلة إلى أنه ظهار تلزمه فيه كفارة الظهار إن نوى تحريم المرأة، وقال بعضهم: هو كناية فيكون طلاقا بالنية. جاء في كشاف القناع: ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق، لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه، ومع نية تحريم الزوجة أو قرينة تدل على إرادة تلك على إرادة ذلك فهو ظهار. قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه يكون طلاقا إن نوى به طلاقا. أما الحنفية فذهبوا إلى أن من قال كل حل علي حرام أو كل حلال علي حرام أنه لا تدخل زوجته في هذا التحريم إلا بالنية، فإن نوى طلاقا كان طلاقا. لكن إن تعارف الناس على أن هذا اللفظ طلاق فهو طلاق، وإن زعم أنه لم ينوي طلاقا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم له هو كفارة يمين، ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن. قال في فتاويه: وأما إذا حلف بالحرام فقال الحرام علي، الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا، وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. ثم ذكر في موضع ثاني: فإذا قال الحلال علي حرام لا أفعل كذا أجزأه في ذلك كفارة يمين، فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هنا سؤال متعلق بالحلف، ولكن من جانب آخر. هذا الأخ المرسل يقول: في بلدنا نسمع كثيرا من يحلف بغير الله جل في علاه، من يحلف بالنبي ويحلف بالشرف وبالأم، فما حكم ذلك معالي الشيخ؟
الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. الإمام ابن عبد البر المالكي الذي حكى ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ووجه ذلك أن الحلف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي. وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي. وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد. وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله، وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان، وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل، وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع الهوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريب، والله يتولانا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذه الإجابة الضافية منكم معالي الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كنا معكم ومع أسئلتكم التي أجاب عليها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له جزيل الشكر. كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.